السلام عليكم وأهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشتري مقدم بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. في هذه الحلقة طرحنا استفهامات عديدة وناقشنا محاور شيقة وعلامات تعجب واستدراك ملفات قديمة وحديثة وتبعات لمشروع طويل الجدل حوله لن ينتهي ولن ينتهي أبدا، عن إدوارد سعيد والاستشراق، عن الهوية والقضية، عن الآراء أراءها الشخصية حول الإسلام، هل هو فعلا مدافع عن الإسلام أو غير ذلك. ستكون كل هذه العناوين محطات نتنقل بينها في هذه الحلقة مع ضيفتنا التي كان لها باع طويل في اقتفاء مشروع إدوارد، كتبت كثيرا حوله ونقدت أيضا هذا المشروع، وقالت أن العرب ربما يؤصطرون إدوارد سعيد ويجعلون منه صنما غير قابل إلى النقد. طبعا لا يذكر إدوارد سعيد إلا يذكر كتابه الاستشراق الذي كشف أن الصور التي أنتجها المستشرقون حول الشرق والشرقيين ما هي إلا صورة تمثيلية أي مصطنعة ولا تمت إلى واقع الشرق والشرقيين بصلة. ولا يذكر كذلك سعيد إلا يذكر ربطه بالمعرفة والقوة وتوظيفهما في خدمة الاستعمار والإمبريالية. هذه المقدمة الطويلة قبل أن نعرف بضيف هذه الحلقة. ضيفة هذه الحلقة هي الدكتورة ملاك الجهني، أكاديمية وكاتبة سعودية. دكتورة ملاك بكالوريوس في الشريعة، ماجستير في قضايا المرأة تحديدا الخطاب النسوي، وكذلك دكتوراه في نظرية ما بعد الاستعمار. أما الآن مشاهدة ممتعة. أهلا وسهلا دكتورة ملاك.
أهلا وسهلا.
دكتورة ملاك الجهني، اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن إدوارد سعيد، تجربتك القرائية معه، وإحنا نعد الحلقة يعني ذكرتي في تويتر تقريبا قبل كم أسبوع أنك عدت لقراءة خارج المكان، الكتاب اللي يحكي إدوارد في سيرته الذاتية، ذكرتي أن قرأتي أول مرة 2006 تقريبا، وقلتي أنها قراءة مختلفة، لا حس مختلف، خاصة السنين اللي مرت وخاصة العودة إلى إدوارد مرة أخرى. سؤالي لك، وخلينا نبدأ في هذه النقطة، أنه كيف كانت العودة إلى سيرة إدوارد سعيد بعد 15 سنة، ليس من انقطاع مع إدوارد لكن من انقطاع مع هذا الكتاب؟
هي كانت عودة مختلفة على مستوى، ليس على مستوى الوعي فقط وإنما حتى على مستوى الشعور. يعني كانت قراءتي لإدوارد عام 2006، لكن العودة اللي تحدثت عنها لم تكن العودة الأولى، هي العودة الثانية، لأني أثناء البحث يعني عدت لأغراض بحثية، فكانت قراءة أمولية مختلفة تماما.
جميل.
فهذه العودة الثالثة كانت يعني على ضفاف العودة الثانية. بالنسبة لي بدايتي مع مذكرات خارج مكان لإدوارد، ما كانت عادتي في القراءة أني أبدأ بسيرة الشخص قبل أعماله، لكن حدث أني علقت في مقدمة كمال أبو ديب للاستشراق، فما استطعت أني أتجاوز المقدمة، ولها إشكالات كثيرة طبعا تحدث عنها النقاد، منها مثلا أنه حاول باعتبار أنه كمال أبو ديب بنيوي حاول تفجير اللغة على حساب الأفكار في كتاب سعيد، وأنا من قرأ الكتاب باللغة الإنجليزية يعني لاحظ الفرق، رغم أن لغة سعيد أساساً عالية في كتاب الاستشراق حتى باللغة الإنجليزية. يعني هناك انتقادات ليس هذا محلها، لكن كان لها أثر مقدمة ديب في أنها عرقلتني، فتوقفت، وذلك ما كنت أمتلك يعني زمام الإنجليزية بحيث أني أقرأ باللغة الإنجليزية. ففي عام 2006 كنت في دمشق، وتحديداً ذهبت لمكتبة النوري، مكتبة ذكرتها غادة سمان يعني في كتاباتها، ذهبت للبحث عن نسخ نادرة من كتب مي زيادة، فوجدت هذه النسخ ووقعت على كتاب خارج المكان لإدوارد سعيد، فاقتنيته وكسرت العادة وبدأت بقراءته. فوجئت طبعا على أثرت فيه من ناحية المشاعر أكثر، من ناحية الشعورية أثرت بشكل كبير، لأنه سعيد كان تحدث فيه عن علاقته بعائلته، علاقته بوالده والدته، طفولته البائسة رغم أنه كان من أسرة ميسورة ماديا، عيوبه ونواقصه الجسدية اللي تحدث عنها وأثرها. فمثل هذه الأمور تركت انطباع يعني، وخصوصا أنه كتب الكتاب في مرحلة مرض في أواخر حياته، فخيمت أجواء الكآبة يعني بشكل كبير جدا، ولازال يعني المشهد اللي أتذكره من القراءة الأولى مشهد والده حينما مات مشيحا بوجهه للجدار دون أن يطلق صرخة ولا كلمة، يعني حتى أنه سعيد يقول كنت أتساءل هل كان سيقول لنا شيئا، هل بقي شيء لم يقوله. يعني مثل هذا يعني الانطباع كان مؤثر من ناحية الشعورية، وغالبا من يتحدث عن سعيد في الوثائقيات ما يتعرض لهذه الجوانب، علاقاته الأسرية، علاقته بوالده ووالدته، مع أنه يعني أفاض في هذه التفاصيل وكان يراوح العودة إليها، من حين لآخر يراوح العودة إليها. يعني مثلا نحن نتحدث عن والده وكيف أنه كان يمثل مزيجا من طغيان مزيجا طاغيا من القوة، من السلطان، من الانضباط العقلاني، وأيضا من العواطف المكتومة. كيف أنه كان يعني والده يؤذيه إلى درجة أنه يعني رغم أنه كان وفر لهم يعني حياة ميسورة مثل ما ذكرت، ولم يكن ينشغل بأي شغل مادي، وهذه من الأشياء اللي شكرها سعيد لوالده، يعني لدرجة أنه تعرض إلى الضرب وهو في دراسات العليا في هارفارد يعني مثل هذه وكان يعني باستمرار يذكره بإخفاقاته، يذكره بفشله، وإلى انتهى إلى أن حرمه من الميراث. كان سعيد يرى هذه القوة الطاغية لوالده بمقابل نقصه الجسدي وقصوره المعنوي أيضا، وانعكس، ويقول النقص الجسدي انعكس على النقص الجواني، الناحية الجوانية. سعيد كان يخشى من أن يكون أحدبا، وكان باستمرار طيلة جلوسه مع الأشخاص أو مع الناس يعني يوجهون له توجيه أنه الأهل يعني ظهر مستقيم، الكتفان إلى الوراء. فبمقابل هذا المظهر الوالد، مظهر القوي الذي يوحي بالقوة، كان يشعر بهذا النقص الجسدي إلى درجة أنه، وهذه من الأمور المؤثرة يعني والعالقة في ذهني، إلى درجة أنه استمر حتى يعني بعد أن يعني تقدم في السن، وهو لا يحب أن يرى صورته على الشاشات ولا أن يقرأ ما كتب عنه رغم تفاعله مع ما يكتب عنه. وبل وصل يعني إحدى تصريحاته ذكر أنه حينما كان يدرس كان يخلع النظارة حتى يعني يتحول الفصل إلى كتلة ضبابية لا يميز فيها أحد. وكان والد يدرك هذا الأمر ويشير لأنه إذا أريد أن تنظر إلى الناس فانظر إلى أنوفهم لا تنظر إلى حيانهم. فمثل هذه الأمور يعني كان لها أثر. علاقته أيضا بوالدته كيف كانت علاقة استمرت كما يقول أكثر من ربع قرن من الحميمية والصداقة والقرب، وكيف أنه تأثر بوجهات نظرها، عاداتها، اهتمامها بالموسيقى، اهتمامها بجماليات المظهر والأسلوب ومثل هذه الأمور. لكن مع ذلك يعود سعيد ليتحدث عن الجانب المؤلم في علاقته بوالدته، وكيف أنها كانت ترتد عليه بالنقد، وأنها تتنمر عليه أحيانا يعني بطريقة أكثر مما كانت تؤذيه أكثر من ناحية العاطفية، بل تدمره عاطفيا أكثر مما كان يفعل والده. كان يتحدث ورغم ذلك يعني وهذا يشير للجوانب المتناقضة في تجربة سعيد وسأتي إليها لاحقا. رغم ذلك يقول أنه حينما تعرض الحادث في سويسرا كانت والدته، وتوفي الشخص في حادث سير، كانت والدته أول من هاتفها، فيقول كأنني بدأت حياتي بها وأريد أن أنهي حياتي بها. أيضا حينما أصيب بسرطان الدم اللوكيميا يقول وجدت أنني أكتب لها رسالة بعد وفاتها بفترة. فيعني كانت علاقة عميقة، لكن أيضا علاقة تميزت بتراجع في بعض الفترات ومؤثرة، وأكثر ما أثرت على علاقتي بشقيقاته، وهذا الشيء يعني سعيد نقده في أكثر من موضع في الكتاب، وكيف أنه كانت والدته لا تسمح بالعلاقات المباشرة، إلى درجة تضررت علاقته بشقيقاته بحيث أنه وصلت إلى مرحلة من العطب لا يمكن أصلاحها في بعض يعني في بعض الجوانب، لأنها كانت لا تسمح بأن تكون العلاقة إلا من خلالها وبأفكارها ومعاييرها ومثل هذه الأمور، وكانت تحرص على وجود علاقات ثنائية، أما علاقات مباشرة بينه وبين شقيقاته كانت ترفض هذا الأمر. فمثل هذه الأمور كان لها تأثير يعني وأنا أقرأ في السيرة. فلم أجد شيء عن نضالاته في مذكراته، لم أجد شيء عن أعماله الفكرية، وإنما هذه العودة المستمرة للعائلة، تفاصيل تبدو مضجرة للقارئ عن التعليم. فيعني هذه كانت القراءة الأولى. القراءة الثانية بدأت أدرك أنه قراءة مختلفة، وكانت بوعي مختلف تماما، لأنني وجدت أن جذور أفكار سعيد موجودة كلها في هذه الكتاب. وسعيد يعني سعيد بدأ هذا الكتاب في عام 1994 واستمر 5 سنوات، فكانت كتابة واعية جدا، وكل ما كتب في هذا الكتاب يرشدك إلى مواقف سعيد، يعني يتصل بحبل سري مع مواقف سعيد. مثلا موقفه من القضية الفلسطينية، موقفه من قول الحقيقة للسلطة، مواقفه من المستعمر والإمبريالية، مواقفه من الدين، كلها تجدها جذورها في هذا الكتاب.
ماذا عن القراءة الثالثة؟ ولا
لا، القراءة الثالثة كانت قراءة استعادة.
إيه. عجيب، يعني هذا الكتاب ممكن أحد الأشياء اللي نحاولها هنا في بودكاست جولان، أنه أي شخصية نتكلم عنها نحاول قراءة لو سيرتها الذاتية. فما لي تجربة قرائية مع إدوارد، لكن إدوارد هو إدوارد، ما يحتاج أن نعرف عنه، فقرأت خارج المكان. بالنسبة لي الانطباع اللي وصلني في ضجر من ناحية التفاصيل المليئة، وبنفس الوقت يعني مثلا لك عودة إلى جذور الجذور. كقارئ وباحث سيدرك كباحث، لكن قارئ ممكن يقول ما هذه التفاصيل مملة، ما أستفيد منها. وأعتقد لأنه كتب في مرحلة هو يشعر بالنهاية، وذكرها يمكن عدة مرات، لذلك كان يكتب وكأنه لا يخشى أن يخسر شيئا يعني. وهذه صراحة العجيبة فيها. خلينا يجيني سؤال، أنه الإعلام شكل إدوارد سعيد وهو كذلك يعني بعض مواقف بالشجاعة بقول الحق، لكن بينما هو في خارج المكان، وحتى الاسم له فلسفة أخرى، لا كان يتكلم بكل شفافية عن سعيد الهزيل، شخصيته متذبذبة، في والدته حب تملك لدرجة حتى آراء يخشى تجاهها، والدة، أخواته، المجتمع، التنمر اللي عاش فيه إلى حتى دراسته العليا. هذا خل عندي إرباك يعني شوي. فكيف تشوفين، كيف امتلك الشجاعة مثلا أو أنه يواجه ويحاور بينما حياته كانت لا تعطيه هذه المساحة من قول الحق مثلا؟
هي تفاصيل أحيانا الإنسان يتحرج حتى من سردها وقراءتها. لكن سعيد كما ذكرت يعني كان واعيا بتجربته، وكتب خلال 5 سنوات من سنة 1494، فكان واعيا بكل ما كتبه. وحينما عوتب في هذا يعني أحد زملائه العرب في مقدمة الكتاب، قال له بأنك يعني كتبت تفاصيل لا يسر بها أحدنا إلا لطبيبه النفسي، فأشار لهذا الجانب. لكن سعيد كان واعيا بهذا الخيار، وهون يريد أن يعزز نوعا من الكتابة الصريحة عن الذات، فاستطاع يعني أن يقدمها في هذا الكتاب. لكن سعيد، من بدأ بقراءة أعمال سعيد لن يفاجأ بسعيد الآخر.
يعني كانت واضحة،
لأنه يقرأ قراءة يعني تجربته قراءة طباقية، أو ما يسمى بالكونتربونتال ريدينج. والقراءة الطباقية هي قراءة مستلهمة من الموسيقى، كما أنه في الموسيقى ألحان متضادة، لحن يضاد اللحن الآخر، إلى أن يصلوا إلى تناغم أو نظام نغمي أو وحدة نغمية. فكذلك تجربة سعيد هي عبارة عن مجموعة من النوافي والأضداد والتناقضات التي في النهاية يعني ألفت هذا الإنسان وأخرجت شخصية سعيد. أنا بالنسبة لي لم أفاجأ مثلك، لأنني لم أبدأ بأعمال سعيد ثم بمذكراته، إنما بدأت بمذكراته ثم باستشراقه. فمن بدأ بهذه يعني قرأ هذا الأمر سيكتشف أنه سعيد يقرأ حتى تجربته الشخصية قراءة طبقية. ثم سنجد أيضا أنه جذور وحرص سعيد على أن يعود للبدايات ليس بسبب المرض. صحيح وذكر أنه المرض حملني على العودة للماضي، رغم أنني حتى 60 من عمري كنت أتحاشى العودة للماضي، حتى ما أتذكر يعني سنوات
بؤسي
وأملي وإبعادي عن فلسطين، وأيضا عدم قدرتي عودة إلى مصر لأسباب قانونية منع فيها من دخول يعني لمصر وكذا وقتها. فمثل هذه الأمور كانت تبعد عنه فكرة استرجاع الماضي. المرض أجبره على استرجاع الماضي، لكن أيضا كان استرجاعا يعني واعيا. ولذلك أنا ذكرت بأن جذور أفكار سعيد موجودة في هذا الكتاب، وسأذكر لك نماذج منها. مثلا المواجهة مع المستعمر، كيف تشكلت هذه الشجاعة لدى سعيد؟ لم تتشكل عبثا، ستجد جذور هذه الشجاعة لدى سعيد والقول الحقيقة وتقديم قول الحقيقة على التضامن، ويرى أنه لابد من تقديم قول الحقيقة على التضامن. ولذلك وسنأتي هذا يعني كان له في خياراته السياسية ومواقفه السياسية أثر بارز. فمثلا ذكر هو تقريبا أكثر من مواجهة مع المستعمر شكلت آراءه، شكلت نزعة التمرد لديه، والتحدي السلطة، تحدي سلطة السلطة الإمبريالية وسلطة الرجل الأبيض. مثلا المواجهة الأولى كانت في هو درس في مدارس بريطانية ومدرسة أمريكية، درس في إعدادية الجزيرة مدرسة بريطانية، ذكر عنها أنها شكلت اختباره الأول للحكم أو نظام حكم بريطاني يقدم كمهمة استعمارية. فذكر بأنه كيف كانت الإذعان المطلق للسلطة، التحكم فكان هذا أول اتصال. يقول لم تكن مدرسة مثيرة للتعليم، بقدر ما كانت يعني أسهمت في وعي باتصال بالسلطة الاستعمارية. سعيد أول مواجهة كانت مع مستر بولين، عندما ارتكب مخالفة فأرسلته المعلمة إلى مستر بولين، فهوى عليه مباشرة بالعصا على قفاه أو بالخيزرانة كما يسميها عدة ضربات. سعيد يتحدث هنا يقول كان الألم الذي شعرت به أقل من الغضب لي في مع كل ضربة كان يسددها لي مستر بولين وهو ملتزم الصمت، شعور بالعجز المذل. يعني هذه كانت المواجهة الأولى وكان لها أثر كبير. ثم هو يتحدث في موضع لاحق أنه اكتشف أن هذا الذي ضربه كان أحد شعراء السمندل، مجموعة من الشعراء كانت في القاهرة. فيعني أخذ يعني يسخر بطريقة ساخرة، وسعيد له هذه الطريقة التهكمية أحيانا، هذا الرجل الذي ضربني وفي النهاية شاعر، وكأنه يريد أن يفصل. المواجهة الثانية مع المستعمر كانت مع مستر بيلي، وكانت في طريق عودته من المدرسة، مر بنادي الجزيرة ونادي أهلي، وكان سعيد عضوا فيه. لكن وهو يقطع حقول النادي عائدا المنزل، استوقفه مستر بيلي. لم يكن يعرف أنه مستر بيلي أو أنه الأمين العام النادي، حتى رأى هذا التعريف مكتوبا على شيء معلق على دراجته، فنهره ويعني سأله لماذا أنت هنا، يعني هذا المكان لا يرتاده العرب وأنت عربي، فحاول أن يخبره بأنه عضو في النادي، فمنعه من الإجابة وطرده.
وكان مع الجنسية الأمريكية وقتها
نعم. فطرده. يتحدث يقول لأول مرة أعي بأن أدرك بأنني عربي، وأن معنى أنني عربي يعني أنني فاقد للأهلية. والمؤثر في هذا الموقف الذي يعني يذكر أنه استمر يعني مرور 50 سنة، يقول على هذا الموقف في مذكراته، يقول مرور 50 سنة على هذا الموقف ما زلت أشعر بذلك الألم الآن كما كنت أشعر به سابقا، وكيف أنه كأنني أنا ووالدي تواطأنا على عقد استسلامي بأننا ننتمي إلى طبقة دنيا. ويقول الأكثر من ذلك والأكثر إلى من هو أن لم يكن لدينا أي نية للمواجهة، للتحدي، للنضال، للتغيير، وهذا أكثر ما يشعرني بالخجل. هذه كانت المواجهة الثانية، وكلها ذكرها في الكتاب. المواجهة الثالثة التي تشير لك كيف تشكل سعيد وكيف نشأت نزعة التمرد لديه كانت في كلية فيكتوريا أو فيكتوريا كوليج. كان هناك كتيب أو دليل مدرسي أو كراس صغير، القاعدة الأولى فيه يمنع منع باتا تحدث بلغة غير الإنجليزية أو لغة المدرسة، ويمنع التحدث يعني
أي لغة أخرى،
ومن يضبط متكلما بلغة من اللغات الأخرى سوف يتلقى يعني العقاب. فهنا سعيد وجد أنه غيره من العرب بدأوا يشكلون طبقة مشاغبة أو فئة مشاغبة تتحدى، وكان التحدث بالعربية شكل من أشكال هذا التمرد والتحدي،
شكل من أشكال المقاومة.
نعم، شكل من أشكال المقاومة. ثم يقول أن أدركت أننا نعامل وكأننا سكان أصليين indigenous people، وكأننا من طبقة أخرى. فيقول هنا كففت عن محاولات أن أكون غير ما أنا عليه، وأشعرني هذا بالراحة. طبعاً في النهاية طرد من كلية فيكتوريا. هذا الأمر تطور لديه أيضاً وذكره في المذكرات حينما ذهب إلى مدرسة ماونت هيرمون في أمريكا. يقول رغم كل النجاحات كنت أقدمها وكل المؤشرات العالية، لكنني لم يحكم علي بمؤشرات موضوعية. ووجدت مثلاً في خطاب التخرج كان قد حصل على المرتبة الأولى، فلم يختر لأن يتحدث أو يلقي خطبة التخرج، وأنما اختير زميل آخر أمريكي، حتى أن الزميل هو نفسه صدم لتخطي سعيد واختياره. يقول كنت في المدرسة هنا، وهذا يشير للجذور التي بدأ سعيد يقرر فيها أن يتحدى السلطة الإمبريالية. يقول كنت في المدرسة أقاوم السوس الأمريكي، أو كيف أن تراد أن تساس وأن تقاد لطريقة معينة، وهذه الطريقة التي تبدو وكأنها تعبر عن نفسها بطريقة أخلاقية، ولكنها تضطهدك بطريقة خبيثة، وأشار لهذا الأمر. فيقول قررت منذ ذلك الوقت أن أبدأ نضالا في تحدي هذه السلطة لن ينتهي حتى آخر حياتي. فيعني مثل هذه الأمور، مثل هذا التحدي، وكيف أنه هذا التحدي أثر حتى في زملائه في الفصل. لكن الفرق بينه وبين كلية فيكتوريا أن سعيد كان هناك مع مجموعة، مع أصدقاء. في أمريكا كان فاقدا للأصدقاء المقربين،
كان لوحده،
كان لوحده، وكان يقضي أوقات طويلة في غرفة المطالعة، وهذا الذي أدى إلى أنه طور موهبته في الموسيقى وغيرها. فهذه من الجذور التي تجد فيها مواقف سعيد التي صنعت سعيد الشجاع، ستجد جذورها كما ذكرت، هو الحبل السري الموجود في مذكراته.
وليقرأها مرة
نعم
أخرى.
نعم، ليست سردا هكذا مباشرة، وهذه قراءة ثانية أفادتني بها بعد قراءة أعمال
عبد الفتاح كليطو. عنده وصف دقيق لإدوارد سعيد على الذكر، حتى وأخذ هذا الخيط من المذكرات يوم وصف إدوارد بالمثقف الحمال. وش يقصد كليطو بالمثقف الحمال؟ طبعا هو أشهر ضرب مثال أنه أينما يذهب يأخذ حمولته، يعني وين كان مثل كاس مدري إيش، أشياء بسيطة، فوصف بالمثقف الحمال.
هو هذا الأمر مرتبط بالمنفى، لدى سعيد. سعيد كما تعرف عاش في 4 منافي، في 4 أماكن، وعاش في فلسطين، ولد في القدس وقضى فيها فترات، يعني الفترة أطول قضاها في مصر، عاش في لبنان في بالذات في فترة المصايف وفي بعض الفترات أيضا، ثم الولايات المتحدة الأمريكية. فهو سعيد نفسه يقول شعور السفر، الوصول، الحنين، النفي، الانتماء، هذه يعني كانت تتردد في حياته. يقصد كليتو بالمثقف الحمال بأن سعيد كان حينما يذهب، ذكر هذا في مذكراته، وإن كان مكان في وسط المدينة يحمل أكبر قدر ممكن معه من الأمتعة ومن الحقائب. وسعيد نفسه يحلل هذا، وهذا يدل على وعيه العالي بذاته، يحلل هذا الأمر ويقول كان لدي شعور دائم من الخوف من عدم العودة، وشعور أيضا بأنه دائما في غير مكانه. وإن كان شعوره بأنه، وهذا يرتبط بالعنوان، أنه خارج المكان، بدأ من اللحظة التي وجد فيها بين عائلته، نواقصه الجسمانية ومثل هذه الأمور اللي ذكرناها. فالشعور بأنه دائما في غير مكانه وافتقاده للسواء أيضا بدأ منذ وجوده في عائلته، ولكن في المنفى استمر الشعور بأنه في غير مكانه. هنا يشير سعيد لتجربة، يعني هذه النقطة تشير إلى تجربة المنفى، وسعيد أشار إلى أمر يعني غريب، وهو يتحدث عن هذا الأمر، وأنه كان يخترع الأسباب من أجل أن يسافر، من أجل أن يرتحل وأن يظل في ارتحال دائم، ويقول وجودي هنا يعني النفي والاقتلاع. فكان هو يقاوم الاستقرار، الشعور بعدم الاستقرار، ويقاوم الاستقرار نفسه، هو لديه شعور بعدم الاستقرار ويقاوم الاستقرار، وهذه حالة مزدوجة، حتى هو يسميها هذه من الأمور التي كانت رغم ما تبثه من ألم كانت تسبب لي بحالة من الارتياح واللذة، شعور الارتحال المستمر. لكن سعيد ليس ممن يجملون المنفى. سعيد ذكر أن المنفى عبارة عن حالة أو تجربة فظيعة، هي شرخ دائم لا يمكن له أن يلتئم بين شخص يعيش خارج وطنه وبين الذات، بين هذا الإنسان وبين موطنه الحقيقي، فهو شرخ لا يمكن أن يلتئم. كل الحديث الذي يذكر عن لذائذ المنفى وفي الحقيقة في نظر سعيد ليس إلا محاولة للتغلب على أسى الغربة وعلى شعور الإنسان بأنه لن يعود أبدا إلى مكانه السابق. وحتى العودة، يعني حتى في احتمالية العودة يسميها العودة المستحيلة، العودة إلى ماض سابق عودة مستحيلة، لأنها تشكل مفارقة ساخرة في نظره، لن تستطيع أن تعود، يعني حتى يسميها أحيان إعادة التوطين، ويقول إعادة التوطين مستحيلة. المنفى في نظر سعيد كما أن له يعني سلبيات، منها مثلا يقول من أكثر صعوبات المنفى الكأداء هو مقاومة إغراء الانتماء إلى ثقافة أخرى، تبحث عن ولاء جديد محل الولاء الضائع، فهذا يدفعك لأن تذوب في ثقافة المنفى، بينما يرى سعيد أن مهمة المثقف تحديدا المنفي هو أن يحافظ على أن يكون متشككا على الدوام، لا يخشى من قول الحقيقة للسلطة، أن لا يسكن إلى ما يسمى بطمأنينة عدم الالتزام كونه خارج وطنه وكذا. لكن أيضا سعيد يتحدث عن أنه لا يمكن، صحيح أننا لا نستطيع أن نجمل المنفى لأنه عبارة عن بتر وتشويه وخسارات، لكن أيضا له جانب إيجابي، وهو مثلا أنه مشاركة المنفيين في النقد المستنير حتى في المجتمعات التي ذهبوا إليها، مثلا المنفيين الأوروبيين حينما قدموا إلى أمريكا وكيف يعني أسهموا في الحركة النقدية فيها. المنفى قديم كما يقول إدوارد سعيد، ولكن اللجوء والطرد هو الحديث، ولكن يعني فارق، يقول فارق بين النفي القديم والجديد هو فارق في الدرجة فقط. فحديثه عن المنفى هو هذا المزيج من لذائذ المنفى وإيجابياته، ومن أيضا من عذابات المنفى. فمثلا من إيجابيات المنفى يرى بأنه أن المنفي لديه رؤى عابرة للثقافات، فهو ليس حبيس ثقافته الخاصة، مع أنه بعض النقاد الأمريكيين ينتقدونه، يقول أنه يضفي على تجربته مثالية وشكل من أشكال المثالية. فيعني لذائذ المنفى لدى سعيد لا تلغي هذه التجربة المؤلمة، هي محاولة للتغلب، ولكن أيضا هو يرى أن لذائذ المنفى هي الوسيلة الوحيدة للمنفي ليتخلص من عذاباته. يتذكر أنه قادر على أن يمارس حياته في ثقافة، في مجتمع غير مجتمع، أن يعيش هذه التجربة طبقيا. وأنا أريد أن أشرح هنا الكونترابونتال ريدينج، يعني أريد أن أتحدث عنها طبقيا هنا، وهو يقرأ ليس فقط يقرأ نصوص الاستعمارية طبقيا، هو يقرأ حتى تجربته الذاتية طبقيا. ولذلك هناك كتاب اسمه السيرة الذاتية ما بعد الاستعمار، يتحدث عن الجانب الذاتي في حياة كتاب ما بعد الاستعمار وأثره. فسعيد نقل هذه القراءة الطبقية ليس فقط من ناحية النصوص، من تجربة الموسيقى إلى النصوص، بل أيضا حتى إلى تجربة الذاتية. فقال كيف أنه في القراءة الطبقية نحن نعيش في المنفى، المنفي يعيش بين بيئتين، وهذه البيئتين تتفاعلان يعني مثل تفاعل الأنغام المتضادة، فينتهي إلى أنه لا يخرج بأحكام متزمتة تجاه الثقافات الأخرى، وأنه يستطيع التفهم ويسمو به يعني. فهو يقرأ هذه التجربة قراءة طبقية لأنه يرى أساساً أن الحياة لا تخلو من الأضداد، وحياته شخصياً، وهذا ذكرها في آخر فقرة إذا كنت تذكرها في كتاب خارج المكان، ذكر أن حياته عبارة عن مزيج من هذه الأضداد المتنافية.
أذكر أحد الأصدقاء على ذكر آخر فصل أو آخر الصفحات، أول ما درى أني أقرأ الكتاب قال مباشرة اذهب إلى الأخير أقرأ هذه ثم أرجع ثم حدثني عن شعورك. فعلا تجربة كانت عجيبة، وصفها محمود درويش وهو صديقي يوم قال: من فن هو العالم الخارجي ومن فن هو العالم الباطني، فمن أنت بينهما؟ لا أعرف نفسي لئلا أضيعها، وأنا ما أنا. ثم استمر في قصيدته. خلينا ننتقل معك، قلتي مرة دكتورة ملاك أنه سعيد من الكتاب الذين يستحوذون على قرائهم على اختلافات انتماءاتهم. طبعا هذه القدرة على الاستحواذ لأنه يتبنى قضية عادلة، قضية مجتمعية، ويتبناها بشجاعة. ومن ذلك الوقت إلى هذا الوقت هذه القضية ما زالت رأي عام، فكأنه في بريق كذا تجاه سعيد، حتى أنه ثائر ديب في معتقله تحدث عن في ترجمته لكتاب تأملات في المنفى، وقال: نستدفئ بكتابات إدوارد سعيد. وين هنا
أريد أن أتحدث هنا هي نقطة إشارة ثائر ديب، وكان في المعتقل ويقول: قررنا في المعتقل أن لا نستجيب لضغوط من اعتقلونا، وبالتالي نتشبع بالحقد في هذه الفترة، بل نحولها إلى تجربة منتجة في القراءة وفي البحث وفي الأحاديث يعني الأخوية والندوات وغيرها، فيعني حولوها إلى تجربة إيجابية بدلا من أن تكون تجربة سلبية وبائسة. تحدث عن الدفء الذي بثه سعيد من ناحيتين. يقول: أنا عادة أقسم الكتاب في العالم العربي إلى قسمين، قسم ينتج ويقدم إضافة حقيقية، وقسم يعتهش على ما ينتجه الأولون ويقدم نقدا هنا نقدا هناك، لكنه لا ينتقد المنظومة بأكملها. سعيد من الصنف الأول، لكن ما يميز سعيد عند ثائر ديب هو هذه القدرة على التخلص من الأحقاد. يعني مثلا هو يرى أن سعيد يقترح فضاء ثالثا، وهذا الفضاء الثالث هو فضاء عدم الحقد كما يسميه. ما ذكرته قبل قليل في تجربة المنفى هو أنه تتفاعل، ولكن أيضا ترتقي وترتقي وتسمو بتفهمك ولا تخرج بأحكام متزمتة. على أن سعيد نفسه يتحدث في موضع آخر عن المنفي أنه عبارة أو يعيش ألوانا من العناد، عناد احتفاظه باختلافه وتحدي الاندماج أو تحدي الذوبان في الثقافة الأخرى، ولذلك هو لا يريد أساسا حتى لأفكاره أن تقبل. هذا حديثه عن المنفي، ويتحدى قبول أفكاره ويسميها ضروب من العناد والإسراف والغلو يقع فيها المنفي. ديب تأثر من هذه الناحية، ناحية الدفء الذي بثه سعيد من هذا الفضاء الثالث، فضاء التعايش. بالنسبة لي أنا من حديثي حتى مع بعض الباحثين، أجد أن سعيد له استحواذ فعلا عاطفي على الشخص. لماذا؟ لأن سعيد لم يكتب تجربة يقدمها من الخارج، هو اندمج في هذه القضايا في هذه الأفكار. وكما ذكرت هذه القراءة لم مثلا قراءة طبقية لم تطبق على النصوص فقط، بل حتى على تجربته الذاتية. حينما يدافع عن القضية هو جزء منها، حينما يكتب هو أساسا ينتمي إلى العالم العربي، هو يعيش أيضا شعور لا منتمي في المنفى، وهذا ذكره أيضا في المذكرات. فمثل هذه الأمور، كون الشخص مندمج بتجربته الخاصة ومع أفكاره ويجسدها ويحياها، تبعث مثل هذا الدفء والولاء العاطفي لسعيد، والولاء غير النقدي أحيانا أسميه.
هل هذا شيء أحد الأسباب اللي خلتك تهتمين بإدوارد تحديدا يعني، أو في أسباب أخرى يعني؟ أي
اهتمامي بإدوارد، أنا اهتمامي بالأساسي بسؤال المرأة فسؤال المرأة كان حتى سابق على دراستي للشريعة، فسؤال المرأة أوصلني إلى تمثيل المرأة، الكتابة على المرأة، ثم وصلت إلى تمثيل الشعوب الأخرى وتمثيل الآخر إلى الاستشراق. فوصلت إلى الاستشراق عن طريق سؤال المرأة.
عجيب، يعني هو الأصل كان
نعم
سؤال المرأة.
هو كان سؤال المرأة.
جميل.
وسعيد بالمناسبة استفاد، يعني أنا حينما يعني البعض ينكر استفادة سعيد من النسوية، وأنا في الأسس حينما درست الأسس الفكرية نظرية ما بعد الاستعمار وجدت أنه سعيد استفادة بالغة من النسويات، استفادة كبيرة. فمثلاً استفاد من فكرة فرجينا وولف عن غرفة في كتابها غرفة تخص المرأة واحدة، كيف أن الرجل هو الذي يتحدث عن المرأة والأوصاف التي يذكرونها ويخلطون الحقائق بالآراء. حينما ذهبت المكتبة البريطانية وحاولت أن تقرأ ما كتب عن المرأة، أن حجمها صغير، أن جسدها كذا، أن يعني تفكيرها كذا، عقلها كذا،
وفيها
نعم عاطفي أيوة مثل هذه الأمور. فبدأ خلط الحقائق بالآراء. فسعيد هنا تأثر، لو لاحظ كيف يتم تمثيل المرأة عند فيرجينيا وولف، تحدثت عن تمثيل المرأة يعني ليس بمصطلح التمثيل representations لكن بنفس الفكرة، فسعيد نقلها إلى الاستشراق. أيضا فكرة سيمون دي بوفوار أن المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك، وفكرتها عن أن الرجل ينزل المرأة منزلة الآخر إلى آخر الدهر وينظر إليها بهذه الطريقة. فهنا سعيد نقلها إلى من الجانب الاجتماعي إلى الجانب الثقافي، وتحدث كيف أنه الشرق أصبح آخرا للغرب، وأن الغرب يتعامل بذكورية مع الشرق، وأنه فكثير من الأفكار استمدها سعيد من النسوية، وإن كان في كتاب تعقيبات على الاستشراق يشير لاستفادة النسوية من الاستشراق، وأنا أعتبرها علاقة موازية. يعني ممكن أن نتحدث عن استفادة النسوية ما بعد الكولونيالية من الاستشراق، لكن حينما نتحدث عن استمداد الاستشراق، استمداد سعيد الأساسي، له علاقة عميقة بالأفكار النسوية وأفكار التمثيل ومثل ما ذكرت والآخر وغيرها. فأنا فصلت طبعا هذا في رسالتي.
يبغى لها هذه ورقة يعني.
فسؤال المرأة وصلني إلى سعيد بطريقة.
خلينا نأخذ يعني مرحلة أخرى من الحديث، هتكلمنا عن إدوارد في بداياته وخارج المكان والمنفى، خلينا نأخذ القضايا اللي مهتم فيها إدوارد، يعني ما أهم القضايا مثلا الهوية، لذلك ذكرتي مرة أنه أصدرت إدوارد سعيد أو تحويلها إلى أسطورة قومية يكشف محدودية طرق تفكيرنا وعجزنا العملي وإخفاقاتنا النقدية المستمرة. وقلت قبل فترة قريبة نحن نصنع من مثقفينا مع الوقت أصناما. سؤالي لك، هل صنم العرب إدوارد سعيد؟
هم في طريقهم إلى تصنيمه مع الأسف، لأنه لو لاحظت قبل فترة بث لقاء قدم مع إدوارد سعيد تقريبا قبل 20 سنة في عام 2000، أكثر من 20 سنة. كان إدوارد سعيد رغم الاحتفاء به كمثقف يعني ومناضل في العالم العربي وفي في قضيته، يعني يخدم قضيته، لكن كانوا يحاورونه وكانوا يعني لم توجد هذه القداسة المحيطة بصورة سعيد في ذلك في هذا اللقاء. يعني إذا كنت شاهدته لن تجد هذه القداسة، المحاور سواء من ناحية المحاور الذي يحاوره أو من المداخلين أنفسهم، لم يرفع أحد مرتبة يعني تصل إلى
ما هو عليه الآن.
أنا هذا ما أود، أنا أريد أن أشير إلى نقطة الاحتفاء بالمثقف. كون لدينا رموز ومناضلين ومثل هذه الأمور، هذا شيء لا عيب فيه. المشكلة متى تأتي؟ حينما يعني نصاب بالعمى النقدي، وهذا ما وصف به سعيد مدرسة فرانكفورت تجاه الإمبريالية. قال أنا مفكري فرانكفورت تجاه الإمبريالية كان لديهم عمى نقدي، استطاعوا أن ينظروا لعيوب الحضارة الغربية الأخرى، ولكن لم يستطيعوا أن ينظروا إلى الإمبريالية. نفس الفكرة سنجدها تجاه من يحاولون الآن ترميز سعيد أو جعله رمز قومي. نعم، لكن هذا لا يعني أيضا أن تتعامل معه بعمى نقدي. الحديث عن سعيد، طبعا سعيد يجري تجيره من ناحية الاتجاهات العلمانية والقومية أو من ناحية حتى يعني بعض الإسلامية، فاعتبر سعيد مدافعا عن الإسلام. وحتى من الأمور يعني المضحكة أحيانا أن يقال أن إدوارد سعيد أسلم، وهذا الوصف قد ينطبق على وائل حلاق الذي يعني يرى في الإسلام منافسا للحداثة أكثر ما ينطبق على سعيد الذي صرح بعدائه الشديد للدين وبأنه صنف مدافع عن الإسلام، وهذا كان في تذييل طبعة 95 للاستشراق. ذكر بأنه رغم عدائه الشديد للسياسات القائمة على الدين، ورغم أنه يعني لديه موقف معروف من الدين، ولكن مع ذلك يصنف العالم العربي مدافعا عن الإسلام. وهذا الأمر طبعا يقول كوني مدافع عن الإسلام يشبه القول بأنني مدافع عن الإرهاب. فمثل كما يرفض هذه التهمة هو يرفض أيضا هذه التهمة، فهو لا يدافع عن الإسلام مطلقا، أنه دفاع، هو لا يرى أنه دفاع أساسا، هو يرى أنه نقد مستنير كما سيأتي. الحديث عن الهوية كما ذكرت أنت يرتبط بالقومية، فلا نستطيع نتحدث عن هوية إلا وترتبط هذه الثلاثة ببعضها. الهوية ترتبط بالقومية، لأنه لا قومية بدون هوية أو بدون فكرة تتمحور حولها القومية، وأيضا القومية ترتبط بالمقاومة، فهذه الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض. سعيد في معالجته للمسألة القومية يربطها أيضا بالمقاومة، بمقاومة المستعمر. والعجيب أنه رغم أن بعض القوميين يوظفون سعيد في أطروحاتهم، لكن العجيب أن سعيد لديه موقف سلبي تماما من القومية ورافض، يعني لكن ليس رفضا مطلقا، لأنه هو أساسا يرفض أن يوصف موقفه من القومية بالرفض المطلق. يعني له كتاب اسمه أو عنوانه الآلهة التي تفشل دائما، فيصف القومية بالآلهة التي تفشل دائما ورفعها إلى مرتبة يعني إلى الآلهة. سعيد يقول أنا أصنف بأنني يعني ضد القومية مطلقا، وهذا الكلام غير صحيح، لأنني أؤمن بدور القومية في التعبئة السياسية، طبعا ضد في المقاومة ضد المستعمر. فإنكار دور القومية في هذه التعبئة، أو من ناحية تاريخية فعلا القومية استطاعت أن تعبئ الناس لمقاومة المستعمر، يقول إنكار هذا الأمر هو بمثابة إنكار قوانين نيوتن للجاذبية الأرضية، أو إنكار اكتشاف نيوتن للجاذبية الأرضية. فأنا لا أقف على ضد تماما القومية، لكن تعامله مع القومية تعامل براغماتي أو تعامل ذرائعي، وهو يستمده من فانون. فرانس فانون ينظر إلى القومية من منطلق أنه مفكر ماركسي. يعني إحنا لابد أن نرجع، وسأتحدث عن النزعة الماركسية لدى سعيد أيضا. فرانس فانون ماركسي، فهو أساسا ضد القوميات الماركسية، في أساسها تنزع نزعة أممية حتى في مراحلها للتاريخ، حتى في شعاراتها يا عمال العالم اتحد وكذا، في مراحل التاريخ التي تتدرج إلى أن تصل المرحلة الشيوعية ترفض هذه القوميات، لكنها اضطرت لاحقا أن تتصالح مع الواقع، مع القوميات، وإن كان لا زال هناك خلاف حول موقف الماركسية من القوميات. هذه النزعة الموجودة لدى فانون الماركسية جعلته ضد القومية، ولأسباب أيضا، لأن أولئك الذين، وهذه من مفارقات القومية، أن هؤلاء يسميها سعيد المفارقة الضدية، أنها توحد الناس لكنها في نفس الوقت تحفز على العداء الشديد ضد الآخرين. فمثلا يعني فانون يرى بأن القومية، وهذا تعامل سعيد البراغماتي الذي أشير له، واستمده من فانون، وقال بأنه يفتقر للنظرية، يفتقر التشرب بالنظرية وتحويله إلى كفاح سياسي، يعني لم ينقل إلى تجربة، هذه النظرية لم تنقل إلى تجربة، هو التعامل مع القومية كمرحلة فقط من مراحل مناهضة الاستعمار. فيقول نحن نحتاج لتعبئة الناس لمقاومة المستعمر، تمر هذه المرحلة، يجب أن تقف القومية هنا إلى نقطة توقف
ما بعد طرد المستعمر.
ما بعد طرد المستعمر، لماذا؟ لأنها تتحول إلى ما يسمى بمرضيات القوة، وهو مصطلح أخذه من صديقه إقبال أحمد، pathological power، مرضيات القوة، بمعنى أنك تحول هذه التمييزات التي كانت موجودة لدى المستعمر وهذه الأمور التي كنت تنتقدها على المستعمر إلى بمصطلحاتك الخاصة.
هي بس غير مصطلح.
نعم هي. ولذلك أنتجت لنا القومية طبقات حاكمة مستبدة في الدول التي تحررت من الاستعمار. هذه رؤية سعيد ورؤية فانون. فبالتالي القومية أيضا من لابد أن تتوقف. أيضا من الأمور التي انتقدها سعيد على القومية أنها إقصائية، ومثلا استثنت الأقليات حينما وصلت إلى الحكم، استثنت النساء بالذات الحركات النسوية، وهذه فكرة سعيد استثناء الحركات النسوية هو نقلها في الحقيقة يعني عن كوماري جي وردين، أو كتاب سبق وقدمت له قراءة عن النسوية القومية في العالم الثالث، أن القوميات بعد أن أشركوا النسويات في النضال أقصوهم حينما جاء الحكم، فهو يرى أن القومية بطبيعتها إقصائية تتجوهر حول هوية معينة وكذا، فبالتالي تفرز عداء. فعلينا فكرة فانون أن ننتقل من القومية إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة أن يتجاوز الوعي الاجتماعي الوعي القومي. لماذا؟ يقول لأن خروج المستعمر من الأرض لا يعني انتهاء آثار المستعمر في الثقافة، استمرار آثار الثقافية للاستعمار. فهنا ننتقل من القومية إلى المقاومة الثقافية للاستعمار في ظل الدولة طبعا، ولكن مقاومة ثقافية لآثار الاستعمار، سواء المركزية الغربية، سواء صناعة مستعمرين هم في العبارة من خلال التعليم وغيره، تابعين لسيد آخر يسكن خارج أو يقيم خارج المستعمرة. فهذه هي فكرة سعيد، القومية مجرد مرحلة. لماذا؟ لأنه يرى بأنها تحشد الناس، وأنها في الأساس هي أساسا فكرة غربية صممت لأغراض الحرب. وحتى أنه ينتقد القومية الأمريكية، يقول القومية الأمريكية آلهتها النصوص الكلاسيكية، الآباء المؤسسون، الدستور الأمريكي، فكل تقوقع حتى فكرة الوطنية نفسها يرفضها من هذا المنطلق. يريد يعني حتى المشكلة أنه حينما يتحدث عن تطوير وعي قومي، نريد أن نطور وعي قومي، لا يوجد وعي قومي بدون هوية جامعة. أنت تريد هويات جامعة، لكن في نفس الوقت تريد أن هذه الهويات تكون يعني يقول نفس الشيء، تعيش بشكل طباقي أو تحيا بشكل طباقي متحركة، لا يوجد أي مركزيات من أي نوع. طيب هذا عمليا كيف يتحقق؟ يعني نأتي لأنه لم يقدم برنامج عملي ومجرد فكرة يمكن أن نقول أنها فكرة طوباوية.
وانتقد وما أعطى بديل، يعني ما قال بديل.
نعم، هو لم يعطي بديل، وقال أن هذه تفتقر للتشرب النظرية وتفتقر أيضا إلى حركة سياسية تحولها إلى أمر واضح، يعني تحولها إلى حقيقة. فهو يطرح، لكن في الحقيقة لا نرى يعني تفصيل لهذا الأمر، كيف يمكن للوعي القومي أن يتجاوز هذه النقطة، أن يتجاوز الهويات التي
متراكمة. يعني إدوارد عنده تجربة يعني شخصية في الهويات، هو عاش في القدس ثم مصر ثم بيروت ثم أمريكا، هو عنده جنسية من ولده، عنده جنسية أمريكية لكنه لا يعامل كمصري داخل مصر ولا يعامل ففي صراع داخل يعني حياة إدوارد سعيد الشخصية وحتى ما بعدها. هذا شيء أكيد أثر على تركيبته الفكرية وكيف يفكر وكيف يرى العالم ومسيحيته كذلك. لكن خليني أرجع للنقطة ذكرتيها اللي هي عن الإسلام، أنه الناس يصفونه مدافع عن الإسلام، وذكرتي مرة أنه لو ترجم كتاب البدايات قبل الاستشراق لعرف اللي قلت ترى إدوارد يدافع عن الإسلام حقيقة إدوارد. وش قال في كتاب البدايات عن الإسلام؟
أول شيء كتاب البدايات كتاب أعده سعيد عن قصد، وذكر يعني مثلا في مقدمة الاستشراق، المقدمة الأولى ذكر تحت عنوان فرعي اسمه المسألة المنهجية، أنه قبل أن يكتب الاستشراق أصدر كتاب سماه البدايات، يقصد به البدايات الفكرية والمنهجية، وأنه لا يوجد هناك بداية واحدة، أنا مجموعة من البدايات قدمها في هذا الكتاب Beginnings, Intention and Method، اللي هو البدايات المقصد والمنهج. وما زال للآن هذا الكتاب لم يترجم، وأنا في الحقيقة لا أدري يعني ما هو سر عدم الترجمة، ربما للحظوة التي نالها سعيد في العالم العربي والإسلامي وكونه مدافع عن الإسلام وكذا، ربما لو كشفت مثل هذه المنطلقات لتغير الموقف. هذا أيضا يعرض عليه تساؤل أن سعيد أساسا كشف هذه المنطلقات في العالم والنص والناقد وكتاب المثقف والسلطة، فهو سعيد صريح في منطلقاته، سعيد لا يدلس ولا يحيا حياة بظاهر وباطن، هو واضح جدا في منطلقاته، واضح جدا في مواقفه. وكتاب البدايات خصص فيه فصل كامل للمفكر الإيطالي فيكو، وكيف استمد منه سعيد بالذات فكرته عن أن العالم إنما هو من صنع البشر رجالا ونساء، وهو قابل على الاكتناه، لأن الاكتناه عقليا، لأن البشر لا يدركون إلا ما أنتجوا. فبالتالي إذا كنا نقول بأن كل ما يقبل الاكتناه فقط هو حقيقي وقابل للإدراك، هذا الأمر يستبعد طبعا أمور أخرى، يستبعد الدين، وهذا سيوصلني لموقف سعيد من الدين. فسعيد هنا يرى بأن هذه المعرفة الدينية هي معرفة ليست إنسانية وليست حقيقية، ليست إنسانوية بمفهومه للإنسانوية، لأنه فكرة سعيد عن فيكو وتأثر بفيكو تأثر كبير وطبقه في كتاب الاستشراق، استمدها أيضا عند حديثه عن النقد الدنيوي عنده، والنقد الدنيوي هو أن تجلب النقد إلى العالم، أن تربطه بحياة الناس وبالشروط المادية لهذه الحياة، فلا يفلت أي شيء من هذه الشروط الدنيوية، فلا ولذلك يقول حتى في المثقف والسلطة أنه لا المثقف لا يستمد لا من وحي، وليس له أرباب يستمد منها هدايات ولا أي شيء، فهو هنا مرتبط بهذا العالم، وهي فكرة، وهذه جدلية اللي هي جدلية العلماني والديني عند سعيد، ولكن مع الأسف لم تتعرض لنقد لدينا في العالم العربي والإسلامي كما تعرضت لنقد في العالم الغربي. فكرة إشكالية الديني والعلماني لدى سعيد تعرضت لنقد، وقدمت فيها منها كتاب ويليام هارت عن المؤثرات الدينية للمؤثرات الثقافية، سعيد والمؤثرات الدينية للثقافة، أو يعني كتاب ويليام هارت، نعم كتاب مترجم، ترجمته دار كلمة، ويتحدث فيه عن موقف سعيد من الدين، ينطلق من فكرة الدنيوية التي ذكرت لك بأنه كل
ما صنع
نعم ربط نعم كل هو مرتبط بكل ما صنعه الإنسان وكل ما يتعلق بما يدرك الإنسان فقط. أيضا سعيد نزعته الماركسية أثرت في نظرته للدين. النزعة الماركسية لدى سعيد تعرف أنت طبعا الرؤية الماركسية وموقفها من الدين. سعيد ذكر وصرح وقال بأنه تأثر بالماركسية أكثر ما تأثر بالماركسية، وأنه يرى أن الماركسية فيها عناصر قابلة حتى الآن لأن يتم يعني تفعيلها في النقد، ولا تكاد يعني أول أساس من الأسس التي بنيت عليها أفكار سعيد ستجد أنها النزعة الماركسية، لأن سعيد أساسا في منظوره للنقد يرى أن أي نقد لابد أن يبدأ بنقد الدين.
أيوة.
وهذه نعم وهذه الفكرة يعني ماركس كان هذه فكرة ماركسية أن النقد يجب أن يبدأ بنقد الدين، لكن ماركس قال بأن نقد الدين معظمه اكتمل على يد فيورباخ اللي كان أحد تلاميذ هيجل ثم انقلب ثم يعني أخذ اتجاه خاص فيه وكذا. فماركس يرى بأن معظمه اكتمل على نقد فيورباخ. سعيد يشكك في هذه الفكرة وما زال يرى أن كل نقد يجب أن يبدأ بنقد الدين، سواء كان نقد الدين الصريح أو كان التدين المكبوت الذي يعود في أشكال أخرى كما في نصوص القبلة اليهودية وغيرها من الأشكال الأخرى للتدين ما يسميه التدين المكبوت. ورغم أنه يعني المفكرين الغربيين مثل هايدغار في نقده للأنطولوجيا ومركزيته لديه، دريدا جاك دريدا ومفهومه للحضور ومفهوم أنطوثيولوجي، دولوز ومفهوم للتعالي، كل هذه مفاهيم يعني تتصل بنقد الدين، لكن هؤلاء جميعا كما يذكر النقاد ينحنون أمام مارك حينما يقول أن نقد الدين اكتمل في معظمه على يد فيورباخ، إلا سعيد يشكك ويجعل نقطة الدين هي البداية بالدين هي نقطة البداية لأي نقد. فهذا موقف سعيد من الدين
ومن الإسلام تحديدا.
لا هذا موقف الدين بشكل عام. موقفه من الإسلام، سعيد نقد تمثيلات الغرب للإسلام، نقد موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم، تمثيل المسلمين المعاصرين، الثقافات المعاصرة، المواقف المزدوجة للغرب والنفاق الذي يحدث أحيانا في الموقف من القضايا الإسلامية بمقابل القضايا الأخرى. لا أحد ينكر دور سعيد في هذا الجانب، لكنه يرفض أن يكون مدافع عن الإسلام. هذه نقطة هو واضح فيها لأنه موقفه من الدين واضح. لا نتحدث هنا عن موقفه من الدين على المستوى الشخصي، لما نتحدث عن موقف الفكري والنظري من الدين. أيضا سعيد من إحدى مشكل يعني من الأمور التي أخذ بها هو أنه يرى أنه لا يوجد شيء اسمه شرق حقيقي وإسلام حقيقي وغرب حقيقي، يرفض هذه الفكرة، وهذه من المفارقات التي انتقدت. يعني هو يرى مثلا يقول لا يوجد شيء اسمه إسلام جوهري، الإسلام له تطبيقات متعددة وبالتالي لا نستطيع أن نتحدث عن إسلام واحد.
يرد يعني ينكر عليه المرجعية كذا،
هو ينكر أنه هناك شيء ثابت.
أه.
هناك إسلام صور متعددة للإسلام وتطبيقات متعددة للإسلام ولا نحصره في شكل واحد، لا يوجد شيء اسمه إسلام حقيقي. طبعا هذه فكرة رد عليها الآخر، ومن أكثر انتقادات وجهت إليها نقد وائل حلاق ومن خلال نظريته عن اللي تستمدها من كارل شميت عن النطاقات المركزية والنطاقات الهامشية، ويقول لكل ثقافة وائل حلاق نطاقات مركزية تعطي هذه الثقافة شكلها المعروف، وإن كان هناك نطاقات هامشية يجري من خلالها الاختلاف والتعارض مع هذه النطاقات المركزية الأساسية. والإسلام له أيضا لا ينطبق عليه هذا الأمر، ولديه أيضا نطاقات مركزية تميزه تعطي الإسلام شكله المعروف، ونحن لا نختزل الإسلام إذا قلنا أن له شكلا معروفا، وهناك بالتالي مساحة للاختلاف في التطبيقات التاريخية قربا وبعدا من الإسلام. أما كونك أنك ترفض أن يكون هناك إسلام حقيقي كما يرى إدوارد سعيد، هذا موقف مرفوض، يعني موقف مرفوض من سواء من قبل النقاد أو يعني من قبلنا نحن كمسلمين. وهذه أذكر حتى علقت فيها على في إحدى الندوات على أحد يعني أحد الباحثين وكان قد حاضر عن نقطة موقف سعيد، وسألته عن موقف سعيد من الإسلام وكيف أنه ينكر وجوده. قلت له أيضا هناك طيب لدينا إسلام ما قبل الخلاف، ما قبل الخلافات السياسية التي أنتجت لي الشيعة والخوارج وغيرهم وكذا، قبل المذاهب، قبل طيب ألا نستطيع أن نمسك بهذا الأمر من ناحية أن هناك إسلام معياري وبعد ذلك نترك التطبيقات نعم ونترك التطبيقات التاريخية تحل محلها؟ يعني هذه كانت من ضمن الأمور. بالنسبة لموقف سعيد من الدين أيضا يرتبط بفكرته عن الإنسانوية. سعيد رفض لا نستطيع أن نقول رفض الإنسانوية الغربية أو المذهب الإنساني الغربي رفضا تاما، هو يقول لحن يرفض فكرة إسقاطا تاما، رغم أنه يدرك أن له إشكالاته مع تجارة العبيد، مع الشعوب المستعمرات، شعوب مستعمرات أخرى، مع إبادة بعض الشعوب يدرك هذه الإشكالات، ولكن يقول علينا أو يقترح تقديم إنسانوية جديدة، وهذه قدمها في كتاب الإنسانية والنقد الديمقراطي، ترجمه فواز الطرابلسي إلى الإنسانية، وهناك بعض المترجمين اعترض على الترجمة. ففكرة المذهب الإنسانوي لدى سعيد تقوم على فكرة أن ننقل فكرة النقد الدنيوي، هي ترتبط فيها ارتباطا أساسيا بأن ننقل فكرة النقد الدنيوي إلى الجانب العملي، فبالتالي لا تكون الإنسانوية فكرة أفكار مجردة وتؤدي لهذه المشكلات التي تسببت فيها في المستعمرات، وإنما فكرة دنيوية. وأيضا هذه الإنسانوية ليست إنسانوية أوروبية، والآن يتلافى يعمل كأنه يقوم بتصحيح على فكرة إنسانوية الغربية وتعديل عليها، يوسعها لتصبح إنسانوية كونية يمكنها استيعاب أيضا الشعوب الأخرى، يمكنها استيعاب ثقافاتهم آدابهم كذا، فتكون إنسانوية. طبعا هي فكرة فيها جانب أيضا مثالي وطوباوي، لكن هذه الإنسانوية أيضا تستبعد الدين لأنها مرتبطة بفكرة دنيوية وفقط بما هو محصور في نطاق هذا العالم المادي، كل الماورائيات تستبعد والدين ماورائي، فالدين لا إنسانوي والدين أيضا هو الدين مستبعد، لأنه هو أيضا ينظر نظرة للدين على أنه هو سبب هذه الصراعات. وطبعا هذه انتقدت، يعني انتقدت من حيث أنه لديه مفهوم معين هو نفسه يجوهر مفهوم الدين. سعيد ضد الجوهرية الإسنشاليزم، لكن أنت الآن تجوهر مفهوم الدين وبالتالي تعطيه معنى سلبي وتقصيه. فمن يتتبع نظرية سعيد سيجد أنها قائمة في الأساس على إقصاء الدين، لأنه أكثر شكل من أشكال التحيز. صحيح أنه ينتقد الاستشراقي، ينتقد الإمبريالية، لكن يرى أن الدين هو أكثر شكل من أشكال التحيز وأنه تسبب بصراعات دموية وكذا. وطبعا من يقرأ تاريخيا هذه الفكرة سيجد أن العلمانية في الحروب العالمية غيرها تسببت بخسارات أكبر وبإثارة نعرات، والقوميات أيضا أكثر مما تسببت به الحروب الدينية وغيرها.
لعلي أختم هذا المحور الهوية والدين وما إلى ذلك بموقف كذلك لإدوارد حول تقليل دور الهوية في بناء الثقافة، وقلت أنه يناقض نفسه في هذه النقطة، جزما أن الهوية أثرت على سعيد في بناء الثقافة. لماذا عنده وجهة هذه النظر، وين ناقض نفسه بنفس الوقت؟
هذه ملحوظة ذكرها كمال أبو ديب في ثقافة الإمبريالية، وقال بأن مثلا فكرة الهجنة في الهويات، الهويات الهجينة طبعا متأثرة بالمثاقفة، هذه الهويات الهجينة أو يسمى بالهجنة اللي هي الهايبريديتي، تأثرت كان تأثيرها في كتابة سعيد في الاستشراق أقل ما هو في الثقافة الإمبريالية، وهذه من الأشياء التي يعني تحسب لسعيد بغض النظر عن موافقتنا الفكرة أو لا، ولكن يحسب لسعيد أنه يتفاعل مع ما يكتب. فسعيد صحيح أنه افتتح حقل ما بعد الاستعمار أو دراسات ما بعد الكولونيالية، لكن أيضا كان يتفاعل معها. فما بين الاستشراق اللي كتب في نهاية السبعينات أو نشر في نهاية السبعينات، وما بين الثقافة الإمبريالية في مطلع التسعينات، هذه الفترة بعد الاستشراق بدأت تبرز الكتابات ما بعد الاستعمارية، بدأت تبرز هذه الكتابات، وتأثر سعيد تجاوب مع ما كتب، وكان من الأفكار المؤثرة فكرة الهجنة، كانت من الأفكار يعني. فهنا حضرت الهجنة في كتابات سعيد وبالذات في الثقافة الإمبريالية أكثر من غيرها. فسعيد لا يؤمن من ناحية موقفه من الهوية، هو لا يؤمن بهوية أحادية. لماذا؟ يقول كون ثقافتي الغربية أدت إلى تأكيد هويتي العربية يطعن في فكرة أحادية الثقافة. وهذه مفارقة يراها سعيد، أن الثقافة الغربية التي تلقاها ودرسها في أمريكا أو سواء كانت في التعليم البريطاني في القاهرة أدت إلى أن تؤكد جذوره العربية، لكن لا ينظر لها على أنها هوية أحادية. لماذا سعيد هنا موقفه من الهوية يقلل من الهوية في بناء الثقافة؟ لأنه يرى أن الهويات هي في الحقيقة تؤدي إلى صراعات دموية وإلى عداء مشبوب للآخرين، لأنك حينما تتقوقع حول هويتك أنت بالضرورة تقلل من شأن الآخرين وتدخل في تفاضل ومفاضلة وتمايز، ومثل هذه الأمور تؤثر.
طيب يعني لا هوية يقصد؟
لا هو الآن يتلاحظ حتى في تعامل مع المسألة الفلسطينية، هو يتعامل معها نفس التعامل مع القومية. فالهوية هنا تأكيد الهوية في إلى حد معين جيد، لكن الإغراق في مسألة أنا متميزون ومختلفون ومثل هذه الأمور هو لا يرفضها بتاتا، ولكن يقلل من قيمتها، يقلل من أثرها، لأن أثرها السلبية أكثر. حتى حينما تحدث عن المنفى قال المنفى فيه شعور بالعزلة، ولكنه قد يتحول إلى أسوأ وقد ينتج أسوأ النتائج حينما يصبح المنفي يتقوقع حول أبناء جماعته في المنفى فيؤكدون هويتهم ويؤكدون ثقافتهم وكذا، هذا سينتج بالضرورة عداء تجاه الثقافات الأخرى. فهذه من المفارقات يعني لدى سعيد.
جميل، احنا تطرقنا لبداية حياة سعيد وخارج المكان ثم إلى الهويات تحديدا، في هذه من الأشياء الإشكالية من ناحية إدوارد وأراء فيها. أحد أهم الأشياء عند سعيد هو كتاب الاستشراق. توقع بدايتك كانت الاستشراق ثم ذهبت إلى خارج المكان ثم عدت إلى الاستشراق مرة أخرى. إلى المدى القريب وائل حلاق وذكرنا كان عنده لقاء في الجزيرة وتحدث عن كتابة قصور الاستشراق، وتحدث عن إدوارد أنه تناول الاستشراق بشكل سطحي. ما رأيك بما قاله وائل حلاق وفكرة الاستشراق عند سعيد؟
والله هو صحيح إلى حد ما. يعني مثلا حتى وائل حلاق نفسه لا ينكر أثر الاستشراق، يعني أثر كتاب الاستشراق على حقل الاستشراق نفسه كمجال علمي أثر تأثير كبير، إلى حد أنه تم تغيير هذه المسميات من الاستشراق، دراسات استشراقية إلى دراسات المناطق ودراسات الإقليمية. أيضا نقد الاستشراق أدى إلى نقد المركزية الغربية، فما قدمه سعيد أدى إلى نقد المركزية الغربية، لأنه نقد المركزية الغربية المفروض أنه جاء مع النظرية الفرنسية حينما جاءت إلى الأكاديمية الأمريكية، لكن لاحظ سعيد أن جلب النظرية الأمريكية من قبل المفكرين الأمريكيين إلى الأكاديمية الأمريكية لم يؤثر في نقد المركزية وفتح التساؤلات حول الاستعمار وعلاقة المركزية الغربية بالتمركز حول غرب وثقافته وتاريخه وعلاقتها بالإمبريالية، بل إنه المؤسسة الثقافية والأدبية في أمريكا كانت تخرج الإمبريالية مجال بحثها، لا تراها أساساً مجال من مجالات بحثها. ففكرة النقد الدنيوي عند سعيد هنا والتي كان كتاب الاستشراق تطبيقاً لها هو أن يجلب هذه النصوص التي يفترض أنها نصوص جمالية وتحاكم بمعايير فنية فقط إلى العالم، أي يربطها بسياقاتها الثقافية ومشاركتها في الإمبريالية وتعزيزها الثقافة الإمبريالية كما فعل في رواية روضة مانسفيلد أو غيرها. فهنا سعيد استطاع أن يجلب النقد إلى العالم فعلا، وهذه من الجوانب الإيجابية في فكرة الدنيوية لديه، إلى أنه أشار أن صحيح أن هذه لا نقلل من قيمة النصوص الفنية من حيث أنها نصوص أدبية جمالية مثل الرواية مثل الشعر مثل هذه الأمور، لا ولا يعني هذا أن نحكم عليها بمعايير غير فنية، بل الجانب هذا جانب مستقل، لكن لابد أيضا أن نشير لعلاقتها بالعالم، وأنها مثلا كانت تتحدث عن تجارة العبيد، مثلا كانت تتناول مثلا الشعوب المستعمرة ومثل هذه الأمور، وأنها جزء من تعزيز هذه الرؤية أو تعزيز الإمبريالي بشكل ما في نطاق المجتمعات الأوروبية. هذه من الإيجابيات التي أتى بها الاستشراق أو التي كان كتاب الاستشراق لسعيد يعني أثر فيها تأثيرا كبيرا. أيضا الأقليات الموجودة في الغرب بدأت تستثمر نقد الاستشراق في خروجها عن خطاب السائد، كانت تحاول أن تحصل على حقوقها من خلال الخطاب الغربي السائد، فأصبحت تستثمر النقد الذي قدمه سعيد في الاستشراق من أجل أن يعني تفاوض حول موقعها السياسي في الغرب. فكتاب الاستشراق يكفي أنه أدى إلى محو يعني محو هذا الحقل الذي لا يمكن، ومهما كان له من أخطاء، يعني مهما كانت أخطاء سعيد في كتاب الاستشراق وتوجه له نقد كثير يعني بالمناسبة، ووائل حلاق ممن يوافقون على أنه رغم كل الأخطاء التي وقع بها سعيد وسأذكرها الآن، لكن هذا لا يعني تبرئة الاستشراق بحال، ولا تعاونه مع الاستعمار ولا تعاونه مع الإمبريالية ولا مواقفه تجاه الشعوب الأخرى. فالاستشراق يعني هذه النقطة اللي أردت أن أؤكد عليها قبل أن أبدأ في نقد حلاق، الاستشراق كان كتاب الاستشراق لسعيد كان له أثر كبير في الغرب من ناحية الأثر الإيجابي، حتى أنه الاستشراق أصبح أشبه بالسبة استشراق أو مستشرق،
لأن خاصة سابقا أنه الاستشراق دراسة فقط الشرق، لكن ما الذي أراد قوله سعيد هنا؟ ما الذي تغير؟ يعني هل هو الصورة النمطية أو الصورة الوردية للاستشراق هو ناس جايين من الغرب لدراسة الشرق؟ لا. ولكن هو لا طرح شيء
هو طبعا هو طرح ثلاثة تعريفات.
أي ما الذي قاله هنا؟ أي
هو طرح ثلاثة تعريفات، الاستشراق من حيث أنه أسلوب للتمييز الوجودي بين الشرق والغرب، أسلوب تفكير
جميل
يميز وجوديا بين الشرق وبين الغرب، والاستشراق من حيث كونه مؤسسة جماعية تقوم على التحدث عن الشرق والسيطرة عليه وتدريسه ومثل هذه الأمور، فهي تجمع هنا بين المعرفة والقوة، هذا التعريف. التعريف الثالث الاستشراق من حيث كونه مجال علمي يهتم بأداب الشرق ودياناته وغيرها من هذه الأمور. سعيد تعددت تعريفاته للاستشراق، لكنه في الحقيقة هذه من الأخطاء التي انتقدت عليه ليس فقط من وائل حلاق بل من آخرين، يعني مثلا سبق نقد وائل حلاق جيمس كلوفورد روبرت يونغ وغيرهم آخرين حتى من العرب. صادق المفكر ماركسي صادق جلال العظم يعني انتقد أنه وضع دانتي في الكوميديا الإلهية، وضع دانتي مع المستشرقين رغم أنه تاريخ الأفكار ينفي يعني لو رجعنا. فهناك يعني إيه؟ نعم هنا انتقادات كثيرة يعني، لكن وضع المستشرقين كلهم في تصنيف واحد هذه من الانتقادات التي أخذت على سعيد، لم يذكرها فقط حلاق وإنما ذكرها آخرون. كون سعيد أسهم في زحزحة اسم الاستشراق أو جعله مصطلح موشوم، هذا الأمر حلاق لا يراه جانبا إيجابيا، بالعكس يرى أن تعميمات سعيد حول الاستشراق وعدم وضوحه وإسهامه في غموض المصطلح أدى إلى عدم التعامل الجدي مع ظاهرة الاستشراق، أصبح مصطلح موشوم واستبعد واستبعدنا التعامل الجدي مع هذه الظاهرة وتحليلها. وطبعا السبب كما ذكر حلاق أنه سعيد بدأ بالسياسة وانتهى بها، فلأنه تعامل مع الاستشراق من هذا المنطلق يعني أدى إلى القضاء عليه من ناحية التحليل كظاهرة علمية.
ماذا قال كذلك حلاق في حلاق الاستشراق يعني
في هو تحدث بأن تناول سعيد للاستشراق تناول سطحي. لماذا؟ لأنه لم يتناول أبدا أمراض الحداثة، لم يتحدث عن أسس فكرية الاستشراق، ولو تناول أسس فكرية الاستشراق لعلم أن الاستشراق مجرد فرع من أصل من المنظومة المعرفية نفسها. ولذلك حلاق يرى بأن يفترض أن لا نبدأ بتحليل النصوص الاستشراقية، وأن نبدأ بأثر المعرفة الغربية على المشروع الاستعماري، لأن المعرفة الغربية هي التي أنتجت المشروع الاستعماري وليس العكس. ما فعله سعيد في الاستشراق وانتقده عليه حلاق هو انشغاله بتمثيلات المستشرقين، تمثيل المستشرق، تمثيل هذه التمثيلات أو الريبريزنتيشنز أدت إلى الانشغال عن الدور الحقيقي للمستشرق، على الدور الفعلي وأثره في اللي قضية علاقة المعرفة بالسلطة. ورغم أنه سعيد يركز على هذه النقطة، على علاقة المعرفة بالسلطة، لكن لم يبين كيف استطاع الاستشراق باعتباره نمط من أنماط التفكير الحداثي كيف استطاع أن يعزز هذه العلاقة بين المعرفة والسلطة في المستعمرة وتأثيره في مثلا عملية القوننة. وهذه من الأمور التي لم ينتقدها حلاق بالمناسبة، فقط انتقدها أيضا انتقدها نقاد سعيد الذين ذكروا بأنه لم يكن فوكويا بما يكفي ميشيل فوكو، لأنه ميشيل فوكو الخطاب ينتقد ليس فقط الخطابات النصية، فينتقد الخطابات والممارسات الخطابية التي والتفاعل المادي، تفاعلها المادي. سعيد اكتفى بتحليل النصوص الاستشراقية وتحليل التمثيلات الاستشراقية، وبالتالي حقل ما بعد الاستعمار أيضا تورط في هذا الجانب، وتناسلت مشكلات كتاب الاستشراق كما يقول حلاق إلى حقل ما بعد الاستعمار وإلى كتابات أخرى. بل يرى حلاق أن معارضي سعيد ومؤيدوه كلاهما وقعا في نفس الحدود التي حددها لهم سعيد بنقد مقولات الاستشراق، وداروا في نفس حدود الكتاب نفسه، ولم يخرجوا لي المشكلة الأساسية وهي أنساق المعرفة الحداثية، وهي أنساق مدمرة كما يرى حلاق. لكن حلاق يرى طبعا النقد الذي وجهه بأنه لسعيد بأنه لم يربط المعرفة بالقوة وتأثيرها على المستعمرات هو نتيجة لإخفاقه في تحريفه أو عدم تعامله بشكل دقيق مع مفهوم فوكو لتحليل الخطاب، لأنه كما ذكرت تحليل الخطاب لدى فوكو المفروض أنه يستمر ينسحب على الممارسات الخطابية. المفارقة هنا التي ذكرها حلاق أن سعيد قلل من أثر القوننة اللي هو استعمار القانوني وتغيير القوانين وما يعرف قانون موران في الجزائر وتحدث عنه حلاق، القانون الهندوسي الإسلامي الذي الهندوسي في الهند، الهندوسي والإسلامي في الهند، وهذه عمل فيها المستشرقون. فنحن هنا استبعدنا هذا الجانب اللي هو جانب الأثر المادي لي الخطاب الاستشراقي، وكان له دور كبير في هذا الجانب فيما يعرف بالاستعمار القانوني، لكن سعيد جعل له أهمية رمزية. وتخيل في أي سياق، يعني حلاق يضع علامة تعجب كبيرة هنا في سياق الغزو الاستعماري البريطاني للهند، جعل هذا الاستعمار القانوني يعني مجرد يعني شيء رمزي. طب هذا الأمر يتعارض مع نظريتك عن الخطاب، يتعارض مع نظريتك عن المعرفة والسلطة، بل يتعارض مع فكرة النقد الدنيوي. يعني فكرة النقد الدنيوي وإنتاج مثل هذه القوانين فكلها يعني تتعارض مع بعضها البعض. حلاق أيضا انتقد ليبرالية سعيد وقال أن ليبرالية سعيد، طبعا هو ذكر الأسباب التي أدت إلى أن سعيد لم يصل إلى نقد أسس الحداثة، أسس المنظومة الاستشراقية والمعرفية الغربية بشكل عام لسبب، هو ذكر أنه ذكر هذا الأمر حتى في اللقاء، ذكر أنه ذكره في كتاب قصور الاستشراق بسبب ليبرالية سعيد، قال أنه مفكر ليبرالي إنسانوي، فبالتالي لا يستطيع، لماذا؟ لشيء سماه المخالفة الأبدية للليبرالية. والمخالفة الأبدية الليبرالية أنك تجد أن هناك معارضات داخلية وكذا، أنت تظن أنه يعني هذا شيء إيجابي، هو شيء إيجابي لحد ما، لكن مدمر. لماذا؟ لأن حلاق يرى بأن هذه المعارضة الأبدية تقود إلى منع الحل الأخلاقي لأزمات الحداثة والليبرالية، لأنك ستنشغل بما يسميه فوكو كما يقول حلاق العدو الآني. فوكو لديه مصطلحين أو زوج من المفاهيم، العدو الآني والعدو الرئيس. ففي صراعات الحداثة والتي مثلها سعيد في كتاب الاستشراق انشغل بالعدو الآني وترك العدو الرئيس، وهو ماذا؟ والمنظومة المعرفية للحداثة، أسس الفكر نفسها، وهذا ما أدى إلى ما وقع فيه سعيد. الأمر الثاني أن الليبرالية، الفكر الإنسانوي العلمانية والليبرالية هي والحداثة بشكل عام متشابكة تشابكا لا انفكاك منه مع بنية العنف. لماذا؟ لأنها لا بد من العودة إلى الرؤية، رؤية العالم، النظرة إلى العالم، وهذا ما يؤكده حلاق. يقول لو عدنا إلى النظرة، نظرة الإنسانوية الليبرالية الإنسانوية العلمانية إلى العالم، سنجد بأنها تنطلق من رؤية تفصل الإنسان عن الطبيعة ولا تدمج الإنسان في الطبيعة، والقوالب التي ينظر منها الإنسان الحداثي إلى الطبيعة تؤول به بالنهاية أنه لا يستطيع أن يتعاطف مع الآخر غير العلماني. وستجد المفارقة أنه من ضمن الأمور أيضا، وهذا ليس نقد حلاق، أنا أريد أيضا أن أتفرع إلى انتقادات أخرى شاركت حلاق في هذا الأمر، وهو نقد كليفورد. وبالمناسبة سعيد أقر ببعض، يعني اعترف بصحة بعض نقد كليفورد، ومن أنه كتاب استشراق يخلو تماما من نقد أسس العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية الغربية، لم ينشغل بها في تحليله لمشروع الاستشراق. أيضا روبرت يونغ ذكر بأن النظرية ما بعد الاستعمارية التي أسسها سعيد، لاحظوا هي تعود لكتاب نفس المشكلات تتناسل، لا تستطيع التعامل أو التعاطف مع الآخر غير العلماني، ولذلك لم تستطع أن تفسح مجالها حتى لغاندي، وتجده في كتابه يعني عنوان في نقطة سماها لا مرئية غاندي. لماذا؟ لأن غاندي الجانب الروحي والجانب الديني مستبعد تماما من رؤية سعيد ابتداء، ثم ما سارت عليه بقية دراسات ما بعد الاستعمارية باستثناء حلاق. يعني إذا ردنا أن نصنف حلاق ضمن دراسات ما بعد الاستعمارية سنجد أنه يفرد دورا مختلفا تماما عن بقية رواد النظرية ما بعد الاستعمارية، كلهم لديهم، بل أنه هومي بابا نفسه في النظرية ما بعد الاستعمارية يرى أن التجديف ضد الدين والاستهزاء بالدين وما فعله سلمان رشدي مثلا في رواية آيات شيطانية هو شكل من أشكال يعني شكل إيجابي.
قلت قبل فترة قريبة أتمنى أن يسعني التحدث ولو قليلا عن الاستشراق اليومي، وإحنا نقول في بودكاست جولان هذه المساحة بين يديك، ما تقصدين بالاستشراق اليومي؟
الاستشراق اليومي هو يعني ما ذكره سعيد في تغذية الإسلام، وكيف يتم التعامل مع القضايا الإسلامية في الإعلام الغربي، أشار له فصل فيه في كتاب تغذية الإسلام ما يسمى بـ Everyday Orientalism، لكن لم يتحدث عنه تحت هذا العنوان الاستشراق اليومي، لكن تحدث عنه صاحب كتاب Globalization and Post-Colonialism اللي هو العولمة وما بعد الاستعمار، تحدث عن الاستشراق اليومي واستمدها من فكرة سعيد. سعيد ماذا يقول؟ يقول بأنه يتم نقل تجربة فرد أو نقد فرد ليعمم على بلد، يعني رؤية فرد معين تعمم على بلد ثم على منطقة بأكملها مثل الشرق الأوسط يسكنها أكثر من 300 مليون عربي، هذا ما يحدث. وأنا سبق وأشرت حتى إلى كان طلب لقاء من إحدى القنوات الإذاعية الأمريكية معي للتحدث عن تجربة إحدى الناشطات، هكذا يعني تحدث عن قصة المرأة السعودية من خلال تجربة إحدى الناشطات، وكأنه تم اختزال المرأة السعودية بتنوعها وتجاربها وإنجازاتها وأخفاقاتها في تجربة ناشطة. هذا ما يحدث، هذه الرؤية
الاستشراقية، هذه إشكالية غربية دائم ولا موجودة؟
لاحظ يعني الجهة التي تواصلت معي هي تتبنى رؤية معارضة للإمبريالية وهي تتبنى رؤية معارضة، ولكن هذه مشكلة التفكير، نظام التفكير واحد، أن نعمم التجربة الفردية على بلد ثم على يعني منطقة بأكملها، هذه التصورات فالاستشراق اليومي يبث في الإعلام بهذه الطريقة، يمثل المسلمون بهذه الطريقة، الاستهلاك الاستعلامي يعزز مثل هذه التصورات الاستشراقية، ليس فقط عن المرأة المسلمة بل عن العالم الإسلامي بشكل عام بكل ما فيه ثقافات الإسلامية وغيرها.
طيب إدوارد سعيد، يعني ودي ألخص ما حصل سابقا، أنه تكلمنا عن كل تفاصيله تقريبا، أموره الفكرية، انتماءاته وتوسعاته ما إلى ذلك. ممكن انتماءاته ما ذكرناه، وهذا السؤال الذي سأتي بذكره، وينتمي لقضية وينتمي لعدالة لدرجة أنه ممكن يعامل القضية الفلسطينية كمعاملة أي قضية إنسانية موجودة في العالم. السؤال اللي يطرح، لمن كان ينتمي إدوارد سعيد؟ وهل هنالك جهة ينتسب لها ويحارب مثلا من أجلها، علاقته بمثلا ياسر عرفات منظمة فلسطينية؟ هل يبغى يقحم نفسه في السياسة أو غيرها؟
يعني دعني أذكر نقطة قبل أن أتحدث عن موقف إدوارد سعيد من القضية الفلسطينية وموقفها من السياسة. إدوارد سعيد كان تحدث، وهذه نقطة يعني الأمانة لابد أن تذكر، إلى أنه لم يكن لديه أو لدى عائلته أي عداء مسبق للإسلام. يعني يقول حتى في الجلسات الحميمة التي كانت تكون في المصيف في لبنان مع بعض المسيحيين، كنت ألاحظ هناك يعني عداء قبل حرب الأهلية حتى بين المسيحيين والمسلمين في لبنان، كنت ألاحظ عداء تجاه المسلمين، وكانوا يهددون المسيحية رغم أنني لم أرى أي تهديد وجودي، لم أرى أن الإسلام يهدد المسيحية وجوديا، وعائلتي كانت أيضا بنفس هذه المشاعر. لكن هنا، وهذا قبل أن أدخل في القضية، أريد أن أشير إلى نقطة ذكرها سعيد في مذكراته، وهي قضية أيضا ترتبط بمسألة الهويات الدينية وغيرها. سعيد إلى فترة الأربعينات كان يطلق على الجماعة التي ينتسبون إليها كل من يقدم بلاد الشام الشوام، ثم أصبح يطلق عليهم الخواجات، وهو يربط هذا الإطلاق الذي كان يستاء منه لوعيه بهويته الفلسطينية والعربية، وكان يستاء منه أيضا لأنه يحول إلى نسخة ممجوجة كما يقول من الشخصية الكولونيالية، يربطه بالتيار الإسلامي في مصر والإخوان المسلمين، وأشار حتى لبعض المواقف العنف التي ارتكبها كما حال هو في كتابه والعهد عليه، وحتى بثت في قنوات أمريكية حينما تعرضت شركة الراية القرطاسية التي يملكها والده في القاهرة إلى أعمال حرق ونهب على يد الإخوان المسلمين كما ذكر. حينما طرد أيضا من كلية فيكتوريا وعاد إليها بعد 38 سنة وقابل المديرة في آخر الكتاب إذا تذكر، جاء في يوم لا يسمح فيه بالدخول، ودخل من أجل أن يري عائلته هذا المكان، ثم طرد منه مرة أخرى على يد تلك المرأة التي يصفها بأنها ترتدي جلباب إسلامي وبأنها كانت يعني تتكلم بحماسة قومية وطردت، فيقول طردت منها المرة الثانية بعد 38 سنة. مثل هذه الإشارات تشير لموقف سعيد، سواء كان من الهويات الدينية وأثرها، ويقول تحولت مصر إلى حرم إسلامي هذه المرة. لاحظ يعني هي كانت هي وكأنها كانت مكان استعماري يسكنه مستوطن المستعمر البريطاني، ثم تحولت إلى حرم إسلامي، فتعامل المستعمر البريطاني معه ليس مختلفا عن تعامل
نفس النتيجة
في النهاية، فلذلك هو يرفض أي هويات يعني من هذا النوع. هذه إشارة أو دخول إليها قبل أن أدخل فيه. متى عاد سعيد إلى العالم العربي سياسيا؟ سعيد عاد إلى العالم العربي سياسيا في عام النكسة أو بعد 1967، النكسة، النكبة، الهزيمة، أيا يكن يعني هذه التسميات الملطفة أو الحقيقية، عاد سياسيا وانتمى إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، منظمة التحرير يعني تطورت إلى منظمة التحرير، وبدأت في عمان، ثم في آخر الستينات انتقلت إلى لبنان واستمرت فيها حتى نهاية السبعينات. ودخل سعيد وهو يقول كنت في ذلك الوقت أحمل يعني لدي شعور بمقاومة هذه السلطوية الصهيونية وبرغبة بالقضاء المبرم والنهائي على هذا الوجود. يعني لاحظ كيف بدأت تتطور مواقف سعيد وكيف هذه الأضداد كانت تتعايش مع سعيد. انتمى لاحظ يعني انتمى إلى السلطة، إلى المنظمة التحرير الفلسطينية، لكن أيضا كان ينتقدها. فأثناء
ما كان هذا شيء عجيب يعني كيف أنه
لإيمانه هو لو رجعنا للمثقف والسلطة سنجد بأن سعيد يستمد، وهذه أفكار استمدها من غربيين، من بندا، من غيرهم، هو يرى بأن على المثقف أن يقول الحقيقة للسلطة وأن يقدم التضامن على على يعني
مصلحة
لا, أو على لا, مصلحة يقدم لا يقدم قول التضامن على قول الحقيقة. والغريب أنه في كتابه المثقف والسلطة يقول يجب أن يكون شعار المثقف، لاحظ كيف تقديم قول الحقيقة على التضامن، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. يعني لا عدم التواطؤ أبدا أو مداهنة السلطة في قول الحقيقة، ولذلك انسحب من منظمة التحرير عندما تحولت لاحقا إلى السلطة الفلسطينية انسحب. لكن قبل أن ينسحب أيضا كان له انتقادات، يعني مثلا كان في لندن دعا مجموعة من المثقفين في التسعينات، في مطلع التسعينات، حينما كانت يقول الموقف الانتحاري الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بتأييد صدام حسين. فهنا يقول كان لدي شعور السباق بإخفاقنا في أوسلو لاحقا، حينما يعني السلطة الفلسطينية وقعت اتفاق أوسلو انسحب إدوار سعيد وبدأ ينتقدها، يقول لن أنتقدها ولن أكون صادق في نقدي طالما أنا في داخل المنظومة ولا بد أن يخرج منها. وطبعا نتج عنها منعت كتبه، ياسر عرفات منع كتبه في فلسطين وغيرها من هذه، وهي ضريبة مواقف التي كان سعيد يرى أنه يتقبلها يعني بكل أريحية.
هل نستطيع أن نقول أن سعيد كان مستقلا؟
نعم هو سعيد كان مستقلا، لكن مستقل على مستوى الشخصي، لكن ليس مستقلا على مستوى، يعني أنا في مقالتي الأصلاني مشق وقلق الهوية تحدثت عن أن سعيد رغم كل هذه الدعوة للاستقلال وكذا لكنه يظل في بنية الفكر الغربي، وهذا الأمر ليس حديثي أنا فقط. يعني روبرت يونغ اللي ذكر لك أنه من أكبر نقاد الاستشراق يقول مشكلة سعيد أنه يكرر بنى الفكر التي ينتقدها. يعني مثلا هو وصف بأن المستشرقين جعلوا من العالم من الشرق، جعلوا أعطوهم هيئة محددة وجعلوه ثابتا وشرقا جوهريا وشرقا لا يتغير أبدا، ثم حدث بعد ذلك ماذا؟ حدث بعد ذلك أن أيضا سعيد حول المستشرقين إلى كتلة متجانسة إلى ما هي لا تتغير، فوقع في نفس المشكلة التي نفس بنى الفكر. لأنك وهذه النقطة أيضا ذكرها حلاق وذكرها غيره من النقاد، أنه على الناقد قبل أن يبدأ لا يكفي أن تحدد منطلقاتك، يجب أن تعالج أدواتك النقدية وأن تختبرها وأن تفحصها قبل أن تبدأ بالنقد، لئلا تقع في البنى في تكرار البنى التي انتقدتها. سعيد لم يستطع أن يتحرر تماماً من الفكر، من الثقافة الغربية ومن التأثير الغربي، إلى درجة أنه في حديثه بالمناسبة عن المقاومة وعن هو يرى أنها تكون من الداخل، فنحن يعني التنويع على نفس الثقافة الغربية. حتى في لقائه الأخير الذي بث قبل فترة ذكر هذه النقطة، قال علينا أن في نضالاتنا أن نتعاون مع الأقليات، مع الحركات الأخرى الهامشية في الغرب، مثل الحركات النسوية، الحركات النسائية، مثل السود، الملونين وغيرهم، وهم بابا يضيف إليها حركات المثليين أيضا.
سابقا.
نعم، فهو يريد أن يضيف مثل هذه الانتماءات ونناضل، فهو في النهاية يضع الجميع في داخل قالب الثقافة الغربية ومجرد تنويعات على هذا الفكر.
وطريقة برغماتية بحتة. نعم. يعني كان أي حتى على ذكر فلسطين موقف وسياسة تشرت له صورة هو يرمي مثلا الحصى.
نعم كان هذا على سور لبنان، يعني في الحاجز الحدودي عفوا ما بين لبنان
صح، فجت هجمة أذكر قوية يعني خاصة في العالم الغربي،
لا أحد يشكك في شجاعة سعيد، في شجاعته وجرأته، وتعرض لحملات تشهير، تعرض
محاولات اغتيال،
نعم تعرض لأشياء كثيرة، لا يستطيع أحد أن يشكك في هذا الجانب. يعني نقده لا يؤدي بالتالي إلى عملية الإنكار أيضا.
صحيح. إحنا في سؤال دائم نردده على كل ضيوفنا في هذه المواسم اللي نتكلم فيها عن الشخصيات، أنه لكل شخصية نتكلم عنها في عدة مؤلفات أو أطروحات ثقافية، سعيد كذلك ممكن أكثر من 30 كتاب غير المقالات. سؤالي المعتاد اللي أطرحه، هل هنالك طريقة معينة للدخول إلى فكر إدوارد سعيد، منهجية معينة للقراءة؟ يعني مثلا ما نبدأ بالاستشراق كما بدأتي مثلا، أبدأ من خارج المكان، يعني كنصيحة شخصية.
هو خارج المكان لو كان يتحدث، أنا لماذا بدأت بخارج المكان؟ كنت أظنه سيتحدث عن أعماله وعن نضالاته ويمهد، ولكن في الحقيقة هو لا يمهد، وأعمال سعيد لا تعتبر وحدة واحدة. لكن إذا أردنا أن نتحدث عن البدايات والمنطلقات المنهجية في الكتاب الذي لم يترجم اللي هو Beginnings، كتاب بدايات المقصد والمنهج، يكون هو البداية، ثم كتاب الاستشراق، ثم ثقافة الإمبريالية لأنه طور فيه بعض الأطروحات وتلافى فيه بعض الانتقادات بالمناسبة. يعني مثلا في الاستشراق لم يذكر أسلافه الفكريين، في الثقافة والإمبريالية ذكر العطاس، ذكر طلال أسد، ذكر أنور عبد الملك وغيرهم من يعتبرون أسلاف فكريين لسعيد. فأطروحة الثقافة الإمبريالية لا تقرأ قبل الاستشراق، أيضا من ناحية المنطلقات الفكرية والمنهجية، من أبرز الكتب كتاب العالم والنص والناقد، وهو اللي يبين موقفه تماما يعني من قضايا النقدية ومنطلقاته وفكرة النقد الدنيوي وغيرها، وكتاب الآخر كتاب تقريبا اللي هو الأنسانية والنقد الديمقراطي، تحدث فيه عن فكرة الإنسانوية الكونية بمنظور سعيد، واللي هي تعتبر تعديل على الإنسانوية الغربية ونقلها كما ذكرت للجانب العملي والدنيوي وتلافي الإشكالات السابقة. فهذه هذه خمسة كتب ممكن أنها تجمع أفكار سعيد، والبقية من كتاباته وإن كان فيها إضافات مثل النظرية المرتحلة وغيرها، لكنها تظل يعني تنويعات على أفكار سعيد الأساسية في هذه الكتب.
جميل جدا. احنا وصلنا معك لنهاية حلقة دكتورة ملاء، ولعلي أختم بما ختمه محمود درويش في قصيدته طباق يرثي فيها إدوارد، التي يقول فيها: والآن لا تنسى إن مت قبلك أوصيك بالمستحيل. هذه القصيدة ممكن هي طويلة وذكرها يعني بالصوت ممكن 26 دقيقة، وبالقراءة ما أدري كم تأخذ منك، يمكن ذكر سيرة ذاتية لإدوارد سعيد. أو هنا يمكن سؤال يعني ما له علاقة في الحلقة، ولكن أني محب للأدب فدخلته: ما أوجه التشابه يعني بين محمود وبين إدوارد، خاصة أنهم يعني لو رجعنا قليلا إلى فلسطين، هذا يكتب خطبة ياسر عرفات وهذا يترجمها أو يضبطها، فهذا التناغم،
هذا التناغم لتناغم المنطلقات والواقع. يعني مثلا كلاهما جرب لوعة المنفى، كلاهما تحدث عن المنفى وعاش بعيدا عن صلابة الأرض وإروائها وإشباعها كما يقول إدوارد سعيد عن درويش. كلاهما يؤمن بالهجنة الثقافية وبأنه لا يوجد هويات أحادية، ولعل الطريقة التي تم فيها يعني جنازة محمود درويش والطريقة التي تخلط هكذا بين الثقافات وهي نموذج لهذا الأمر. أيضا الموقف من القضية الفلسطينية، فهذه الثلاثة: تجربة المنفى، الموقف من الهويات الأحادية والهجنة، وأخيرا يجمع بينهما موقف من القضية الفلسطينية ونصرة.
جميل جميل، شكرا لك دكتورة ملاك. احنا بمناسبة محمود درويش عندنا حلقة خاصة عنه في قادم الأيام بحول الله. يعطيك العافية، شكرا لقبولك لهذه الدعوة، ووصلنا إلى نهاية الحلقة. الله يعطيك العافية. لكل المستمعين والشاهدين، تطرقنا معكم إلى حياة إدوارد سعيد في بداياته، جذورة، انطلاقا من كتاب خارج المكان، إلى الهويات المتعددة، إلى الاستشراق وما بعدها، إلى موقف إدوارد سعيد في مواقف كثيرة. وصلنا إلى نهاية الحلقة، لا تنسون الاشتراك ومشاركة الحلقة لمن يهمهم الأمر، وفي أمان الله.